الخير يهدي لمدى أندى البشائر فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكرها هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام في برنامجكم اليومي التفسير المباشر، حيث سيكون حديثنا بإذن الله تعالى في هذا اللقاء حول سورة الحاقة. وباسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون أرحب بضيفي العزيز في هذه الحلقة الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، أستاذ الدراسات الحديثية المشارك بجامعة القصيم ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. حياكم الله دكتور عمر.
أهلا
وسهلا بك وجزاك الله خير على حضورك من القصيم لهذه الحلقة. نبدأ دكتور عمر في الحديث عن سورة الحاقة كما تعودنا في هذا البرنامج، عن مسمى السورة ابتداء.
أي نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه السورة لا يكاد يعرف لها اسم سوى هذا الاسم. نعم، ذكر الفيروزابادي في البصائر أنها بعضهم سماها السلسلة بناء على ورود آية
سلسلة ذرع
في سلسلة ذرع سبع ذرع، لكن لا يكاد يعرف لها في كتب التفاسير المعروفة ولا في كتب السنة سوى هذا الاسم.
وهذا يبدو لي دكتور عمر مؤشر على أنه اسم توقيفي.
نعم، هذا نعم يبدو أنه كذلك، لأنه إذا لم يكن للسورة إلا اسم واحد
نعم.
فلا يمكن أن تكون
اجتهادية. نعم. طيب، هل ظهر لك دكتور في سورة الحاقة مقصد أساسي يمكن أن نبرزه للإخوة المشاهدين؟
والله بالتأمل والمدارسة، وهذا حقيقة كنت فعلته أيضا لأستفيد واستعدادا لهذه الحلقة.
جميل.
يعني يبدو لي والله تعالى أعلم أن السورة تدور على تقرير العقوبة أو بيان شدة عقوبة الله سبحانه وتعالى، وأقول شدة وأضع تحتها خطوطا لأنها ستتبين بعد قليل.
جميل.
شدة عقوبة الله سبحانه وتعالى وأليم أخذه للذين يكذبونه أو يكذبونه ويكذبون رسله، وإنما قلت يكذبونه لأن الله سبحانه وتعالى هدد حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لو تقول عليه شيئا لأخذه أخذا عظيما. فمقصد السورة يدور حول هذا، يدور حول شدة عقوبة الله سبحانه وتعالى للمكذبين له والمكذبين برسله عليهم الصلاة والسلام.
جميل، هذا هو المحور الأساسي.
هذا المحور الأساسي الذي تدور حوله الآيات.
جميل. هل هناك سبب نزول خاص مباشر لهذه السورة؟
لم أقف على سبب نزول لهذه السورة. جميل. بمعنى السبب المعروف اللي هو أن يكون هناك حدث
سبب
معين
مباشر. نعم.
أو سؤال أو قصة أو شيء من هذا القبيل. جميل. أما كونها تنزل لسبب معين أو لغرض معين كتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم أو تهديد الكفار، فهذا لا ريب فيه يعني، وهذا يؤيده قول ابن مسعود المشهور: والله ما من آية في كتاب الله تبارك وتعالى نزلت إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت.
جميل.
فهو يشير إلى أنه ما من آية، هو المقصود آية أو مجموع آيات ذات موضوع واحد أو واحدة موضوعية واحدة إلا ولها سبب نزول، لكن هذا السبب كما تفضلت وإما أن يكون صريحا وإما أن يكون غير صريح أو غير مباشر.
جميل جدا. طيب، يعني وقت نزول سورة الحاقة دكتور عمر متى نزلت، من أي مرحلة من
هي
مراحل؟
هي مكية بالإجماع، لا خلاف في هذا، هي مكية وهذا أيضا واضح جدا من موضوع السورة، لكن الوقت الذي نزلت فيه لم يظهر لي تحديد مقارب، لكن يبدو والله تعالى أعلم أن هذا كان يعني في وقت اشتد فيه عناد المشركين وتكذيبهم مع وضوح البراهين والحجج والآيات، فجاءت هذه السورة لتكون في سلسلة من التهديدات التي مرت، وأيضا فيها قطع للمقولة الكاذبة الآثمة الخاطئة إن الرسول صلى الله عليه وسلم شاعر ويأتي بهذا من عنده وإنه كاهن، وهذا واضح في أواخر السورة كما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل.
هل هناك أحاديث دكتور عمر وردت في فضل الخاص لسورة الحاقة؟
لم يرد شيء صحيح في هذا إلا الحديث المكذوب المعروف الذي يرويه نوح بن أبي مريم الذي وضعه، نعم وضعه في أول كل سورة، وهو يعني معروف أنه عابد وفعل هذا بقصد حسن لكنه فعل خطأ وكبير جدا جدا. نعم.
المشكلة يا دكتور، وهذا يعني بالمناسبة، أنها تروج مثل هذه الأحاديث الموضوعة للأسف.
أنا أشهد والله.
يعني وش تعليقك على
الواتس أب هذا ووسائل يعني الرسالة الآن المجانية؟
ونعرف لك بحث دكتور طبع مؤخرا في هذا.
نعم نعم، بحث انتشار الأحاديث الضعيفة في وسائل الاتصال المعاصرة.
بالضبط يعني.
نشر الحمد لله. كنت أعالج في هذه القضية وكنت أتحدث قبل أن يظهر الواتساب وقبل أن يظهر التواصل هذا المجاني الذي أصبح الواحد أكلف ما عليه أن يسوي يعمل عملية نسخ ثم لصق
ويلا
وانشر تؤجر ولا تقف عندك وربما بعضهم يزيد وتراها في عنقك أمانة إذا لم ترسلها
وهو حديث موضوع
وجل ما ينشر الآن ليس في فضائل السور لا فضائل السور لها نصيب لكنه ليس بالكثير جل ما ينشر كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال في فضائل السور في فضائل الأيام في فضائل يعني في فضائل الأوقات وغالب هذه الأحاديث غالبها ليس من الثابت بل كثير منها من الموضوع ولهذا يجب على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جعله المحدثون نموذجا للمتواتر مع عزة هذا المثال يقول عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقدم النار وكل إنسان يرغب الخير هذا لا يسوغ له أن يكذب على الرسول قد يقول قائل كيف أعلم أنا أقول أمامك فرص كثيرة في تويتر تعرف مجموعة من المشايخ وأهل العلم الذين لهم عناية بعلم الحديث هناك مواقع تعتني بهذا فلا يجوز لك أن تنشر قبل أن تتثبت بحجة والله أني إيش أريد الخير لا صح. الخير كل الخير في أن تحفظ دينك ولا تكذب على رسولك
جميل الله عليه الصلاة والسلام دعنا نعود إلى سورة المحور الرئيسي لسورة الحاقة ونبدأ يا دكتور نفصل المحاور إذا كان أمكن
يعني يمكن تقسيم السورة إلى ثلاث محاور
جميل
المحور الأول في بيان عقوبة الله عز وجل للأمم المكذبة والمحور الثاني لبيان هول المشهد الذي ينتظر هؤلاء ها وأيضا فيه إشارة يعني ولم تطل هذه كثيرا إلى الكرامة التي ينالها المصدقون للرسل عليهم الصلاة والسلام لكنها لم تطل طويلا لأن محور السورة يدور على ما ذكرناه أولا عقوبة المكذبين والمحور الثالث لبيان عظمة هذا الوحي الذي نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويبتدئ من فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إلى نهاية السورة هذه تقريبا يمكن نستطيع أن نقول ثلاثة محاور
جميل دعنا نأخذها واحد واحد يا دكتور
طيب
رأيت يعني
نبدأ باسم
السورة الحاقة
الحاقة نلاحظ أنها ابتدأت بهذا الأسلوب وهو أسلوب تكرر في أكثر من آية من كتاب الله تبارك وتعالى ولا شك أن هذا الأسلوب يفهم منه العربي
الفصيح
يفهم منه التهويل والتعظيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كل هذا لتهويل شأنها وتعظيم وقعها في النفوس واختيار هذا الاسم أيضا يعني يزيد الأمر هولا ويزيد الأمر شدة فإن معنى الحاقة الواقعة وهذا أحد أسماء يوم القيامة كما تعلم وأيضا كما ذكر ابن عباس وغيره يحق فيها ما يعني يبين فيها الحق لمن عمي عنه في الدنيا فستظهر فهي حاقة من جهتين من جهة وقوعها ومن جهة تبين الحق فيها بها فهي تجمع الأمرين الحسي والمعنوي
جميل
ومن لطائف التراكيب في هذا القرآن العظيم أن الله سبحانه وتعالى نوع على نبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال لكن مرة يقول وما أدراك ومرة يقول وما يدريك قال بعض أهل العلم وينسب هذا لابن عباس والابن عيينة وغيرهم من الأئمة أنه إذا قال الله سبحانه وتعالى له وما أدراك فإن هذا شيء لم يقع لكن أخبره الله سبحانه وتعالى به مثلا الحاقة ما الحاقة وما أدرك ما الحاقة كذب الثمود
نعم
القارعة ما القارعة وما أدرك ما القارعة أخبره الله سبحانه وتعالى بعدها أما وما يدريك فإنه شيء لم يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام ومن أو أظهر الأمثلة وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة وما يدريك لعل الساعة قريب وما يدريك لعله يزكى في سورة عبسة فهي أشياء لم يعلمها النبي عليه الصلاة والسلام وهذا مما يعين على فهم هذه التراكيب التي جاءت في سياقها
جميل جدا
يعني بعد تقرير هذه القضية الكبرى وهي تنوعت في القرآن بأساليب عديدة جاء ذكر أشهر الأمم المكذبة للرسل وهنا سؤال يعني حقيقة يعني جدير بالتأمل نحن نعلم أن ثمود في التاريخ مجيئها بعد عاد ليس كذلك
بلى صحيح
والآية الكريمة هنا يقول الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة بخلاف باقي المواضع في جميع المواضع في القرآن تقريبا يعني
تقدم عاد
على ثمود فما هو السر في هذا التمس بعض أهل العلم سببا لطيفا وهو أن الحاقة لما جاءت بهذا افتتحت هذه السورة وهي تحق بقوة قرعها للأسماع لأن القيامة لا تقع هكذا لا بد لها من مقدمات ولا بد لها من الصاخة القارعة فهي بمجموع هذه الأوصاف تدل على أنه يقع معها صوت عظيم فناسب تقديم ثمود هنا في هذا الموضع لمناسبة اسم الحاقة، لأن ثمودا أهلكوا بإيش؟ بالصيحة.
بالصيحة.
فناسب تقديمهم فيها من هذه الحيثية.
جميل.
والله سبحانه وتعالى أعلم بمراده.
وأيضا تأكيدا لكلامك، قد يكون لأنهم كذبوا بآية مبصرة كما ذكرها الله سبحانه وتعالى، وكان الأولى بمثله من يستجيب.
أي نعم صحيح.
لما كذبوا كانت الحاقة إظهارا لهذا الذي كانوا ينكرونه.
صحيح، ربما يكون هذا، لكن ظهورها في موضوع الصوت ومناسبته أولى. أقوى وأقوى وأولى. جميل. والله أعلم.
طيب، طبعا ثمود هم قوم صالح.
هم قوم صالح. نعم. وهم الذين تمر عليهم قريش في ذهابها إلى الشام.
أيوة.
وهي من جملة القرى، ليست هذه القرية الوحيدة التي تمر عليها. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإنها لبسبيل مقيم. هم أصحاب الحجر وكذلك قوم لوط، كل هذه قرى يمر بها العرب.
نعم.
وابتداء هاتين الأمتين أو تخصيصهما بالذكر في البداية أيضا نظرا لأنهما أقرب الأمم للعرب في الجزيرة.
أيه.
فعاد في حضرموت.
نعم.
وثمود في مدائن صالح المعروفة وهي في قريبة من العلا عندنا. نعم. في السعودية الآن. فهذه يعني والله سبحانه وتعالى دائما يعني في مواضع كثيرة ينبه على هذا، ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى. فالإنسان إذا رأى الأمم التي أهلكت بأنواع من العقوبات ولا يعتبر، هذا دليل والعياذ بالله على انطماس قلبه وعمى بصيرته. جاء التنبيه، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، وهذه مناسبة تقديم ثمود كما قلنا القارعة. أيوة. فهي مناسبة للعقوبة التي عوقبوا بها. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، ثم جاء التفصيل.
نعم. نوعية العذاب الذي أصيبوا. نعم. به.
فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، والطغيان الذي وقع منهم، الطغيان الذي وقع منهم لما كان عظيم الناسبة أن تكون العقوبة أيضا عظيمة، فهي طاغية بمعنى زائدة أيضا على القدر المعتاد، لا في وقعها ولا في أخذها ولا في شدة تأثيرها عليهم. فهنا تلاحظ هذا التناسب المعنوي.
هذا المقصود بالطغيان في العذاب.
نعم. فأهلكوا بالطاغية، فهم لما كفروا وطغوا عوقبوا بالطاغية، وهي الصيحة التي جاوزت الحد المعتاد، جاوزت الحد المعتاد، حتى يعني كما قال الله سبحانه فهل ترى لهم من باقية، لم يوجد لهم يعني لم يبقى لهم أثر ولا عين.
الله أكبر.
إيه. نعم.
سبحانه. ثم أيضا ذكر وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر.
وأما عاد. نعم. فأهلكوا بريح صرصر عاتية. عاد هم قوم هود كما هم معلوم، وما لازلهم في الأحقاب، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى بهذه الريح الصرصر. واختيار هذا اللفظ أيضا مناسب لي كما يعبر عنه بعض المفسرين
لجو السورة.
جو السورة سبحان الله إذا تأملته وجدته مليء بالألفاظ الشديدة، حتى يا أبا عبد الله يعني الإنسان إذا قرأ السورة بقلب حاضر وبأداء وترتيل أظنه يشعر بعد أن يخرج منها أنه خرج من جو رهيب، كأنه خرج
جو عذاب وتوعيد
وجو يعني كأنه خرج من جهد شاق عظيم. وهذا يؤكد لنا أيضا معنى يعني مهم عند قراءة السور، وهو أن الإنسان ينبغي له أن يفرق، وكل كلام له عظيم، لكن لا يمكن أن يكون الإنسان عند قراءته لمثل هذه السورة العظيمة أو لغيرها من المواضع التي فيها شدة أو فيها إجلال لله سبحانه وتعالى، حديث عن أسمائه وصفاته وكذا، أن يكون كما لو يقرأ آيات الفرائض
الأحكام،
النفس واحد والتفاعل واحد والتأثر واحد يعني و و و و والأداء واحد، هذا لا يصح.
سبحان الله.
نعم. ولا أراه قرأ القرآن كما ينبغي.
ولعل يؤيد هذا دكتور عمر جبير بن مطعم أو المطعم.
نعم. نعم.
عندما سمع سورة الطور وهي قريبة من جو هذه السورة.
نعم. نعم.
قال كاد قلبي يطير.
ثم الله سبحانه وتعالى يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني لاحظ تقشعر منه جلود الأذهان. فإذا لم يوجد هنا تأثر وتفاعل مع مثال هذه المواضع متى يتأثر الإنسان؟
لا شك.
هذا ملحظ ينبغي أن يراعى. أهلكوا بريح صرصر عاتية، قضت عليهم وأتت عليهم حتى يعني لم يبق لهم باقية.
والصرصر هو إيش معنى الصرصر؟
الصرصر الشديد في برده، يعني هي ريح معها ريح باردة شديدة، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها
سر
أصابت حرث قوم فأهلكت. هذه الريح أيضا صرصر كانت باردة شديدة قوية جدا.
الله
جدا. ومن زيادة العذاب عليهم والعياذ بالله أنها لم تحسمهم في يوم وليلة، والله قادر على أن يفعل هذا
كما
فعل بثمود، لكن تتابع العذاب عليهم 7 ليال وثمانية أيام من حسوما.
الله أكبر.
وهنا فائدتان استفيدهما من هذا الكلام. الأول أن العذاب بدأ بالنهار، ولا بد يقينا أنه بدأ بالنهار، لماذا؟
لأنه ثمانية،
لأنه ثمانية أيام وانتهى أيضا بالنهار، فاستغرق ثمانية أيام وسبع ليال. طيب. هذه واحدة. وبعض المفسرين يقول إن الرياح الشديدة والعاتية، هذه بس لطيفة لا نعتمدها، لكن يقول أنها في بالنسبة للأشهر الميلادية في أواخر فبراير وأول مارس الميلادي غالبا ما تكون الرياح شديدة ومتقلبة، فالله أعلم، عاد لا يهمنا ولو كان هذا شيئا مفيدا لا ذكر، لكن يعني يلتمسون التوقيت وليس في هذا شيء ثابت يعتمد عليه. الأمر الثاني أننا نستفيد من هذا التنصيص على أنها سبع ليال وثمانية أيام أن هذا يرجح أن أقرب الأقوال في معنى قوله حسومة أنها متتابعة حتى أهلكتهم، وإلا فدلالة الحسم في اللغة تساعد على القول بأنه القطع كما يقال حسم هذا الأمر حسم هذا الجرح، لكن هذا مأخوذ من دلالة الحسوم، من معاني لفظة الحسوم في كلام العرب هو ما يقال مثلا تتابع الكوي، يكوى شيئا فشيئا حتى حسم الجرح أو الموضع. لكن قوله سبحانه وتعالى سبع ليال وثمانية أيام حسومة يساعد على ترجيح القول بأنها لم تكن إيش بالمعنى الأول أو الظاهر لدلالة كلمة الحسم وهي القطع. كذلك يا عبد الله.
بلى صحيح. يعني يتبادر للذهن أن الحسم فوري.
فوري نعم.
بخلاف التتابع.
ولولا هذا السياق لقلنا أن الآية تحتمل هذا بأنهم تتوب عليهم ثم حسموا.
بالضبط. وإن هذا هذا المعنى أيضا يجمع بين القول.
يجمع بينهما لا إشكال، لكن بعضهم رجح الحسم بمعنى القطع، لكن نقول تتابع هذه الأيام بهذه المدة يدل على أن الأمر لم يأتي جميل. مباشرة.
طيب في وقت واحد. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية.
نعم فترى سبحان الله ابن عاشور توقف عندها وكأنه عتب على المفسرين.
لماذا؟
مروا على هذه الكلمة، يقول إلا كلمة للبيضاوي. يقول هذه الكلمة إذا قرأها الإنسان سبحان الله كأنه ينتقل للمشهد.
يا سلام.
فترى، وهذا أسلوب عربي نقلك من 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 تصوير العذاب الذي حق ذا، كأنه يقولك تعال فترى مع أنك أنت لم تشهد، هذا العذاب مر عليه آلاف السنين الآن.
صحيح.
لكن إذا 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 قرأت هذا القرآن كأنه سبحان الله يأخذ بتلابيبك ويأخذك إلى المشهد. فترى القوم، وهذه اللفظة أيضا تدل على أن العذاب عمهم جميعا، لأن لفظة القوم تشمل الرجال والنساء ومن فيهم، بل بعضهم يعني جمع كل، يقول الرجال والنساء وما ملكوا صغارهم وكبارهم. فترى القوم فيها صرعى، الصرعى جمع صريع. نعم. قتيل انتهوا. كأنهم أعجاز نخل خاوية.
الله.
نحن نعرف النخلة وأنفع وأهم ما يحتاجه الناس أو أكثر ما يعتمد عليه الناس في انتفاعهم بالنخل بأصولها، لأنها أمتن شيء وأيضا فيها الجمارة المعروفة ولغير ذلك، فأصولها أثقل ما فيها. ولعل الأخ المخرج.
نعم.
أنا أحضرت بعض الصور.
نعم دكتور
لتقريب
عمر.
المشهد.
نعم هذه الصورة اللي أحضرتها دكتور عمر موجودة على الشاشة الآن.
نعم هذه هذه صورة للتقريب، هذه صورة للتقريب، وإلا الآية تدل على أنها كلها لا يوجد فيها شيء حتى ولا قائم.
جميل.
القائم قد ينتفع به قليلا، لكن هذه الصور التي الآن
اعرضوا البقية يا شباب.
لا نعم الصورة اللي بعدها
هذه صورة أخرى.
أيضا صورة أخرى ثالثة. هذه الصور إذا تصورتها الآن وتصورت المشهد الآن
الله أكبر،
دعنا يا أبو عبد الله كأننا دخلنا إلى مثل هذا المشهد.
الله المستعان.
والنخل كلها ميتة،
أعجاز نخل
أنا
خاوية.
مررت بمزرعة تركها أهلها ووجدت فيها النخيل بهذا المشهد.
لا إله إلا الله.
الذي رأه الإخوة، فوقع في قلبي حسرة، مع أن هذا ليس عقوبة ولا عذاب لكن هذا إهمال.
صح.
فما ظنك لو دخلت على مشهد كهذا وهو أثر من عقوبة الله عز وجل؟ الأمر لا يطاق. ونحن نذكر هذه الصور للتقريب فقط، وإلا الأمر أشد.
يعني هذه أعجاز نخل حقيقية. نعم. تلك هم أنفسهم
أصبحوا خاوين، وهذا من قوة دخول الريح، فكأنها غسلتهم نهائي، أفرغتهم مما فيهم. وأسوأ حالات النخلة أن تكون خاوية من الوسط. صحيح. لا ينتفع بها.
الله
أكبر. إنما يحتاج إليها إذا كانت مملوءة.
صحيح.
حتى تكون شديدة وقوية، تبنى عليها العمود والجدر ونحو ذلك من المنافع.
جميل جميل. والحقيقة التصوير في غاية الدقة.
غاية الدقة. نعم. نعم.
فهل ترى لهم من باقية؟
لم يوجد. ولم يذكر الجواب للعلم به، لأن عقوبة الله عز وجل شديدة، عذاب ريح شديدة دخلتهم. سبحان الله هنا ألحظ نوعا من التناسب يا أبا عبد الله بين قوله سبحانه وتعالى كأنهم أعجاز نخل خاوية فسلكهم العذاب الدنيوي وسيسلكهم العذاب الأخروي متى؟
في الآخرة.
في الآخرة في نفس السورة.
ثم
في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فسلكوه كما يسلك الخيط في الخرز. فستدخل السلسلة. فهم يعني دخلهم العذاب الآن وسلكهم العذاب وسيسلكهم في الآخر صلى الله عليه وسلم، فجمع لهم بين الخزيين.
جميل. إذن هو ذكر الآن قوم ثمود، ثم ذكر قوم عاد، ثم الآن جاء ذكر فرعون.
وجاء فرعون ومن قبله، وهذا قراءة الجمهور، وبعضهم بعض القراء الكسائي وأبو عمرو
من قبله،
من قبله
أو من قبله,
قبله. والأولى أشمل، لأن قوله هو من قبله هذا اختصار لقوم نوح وقوم إبراهيم وغيرهم من الأمم التي لم تذكر.
لم تذكر. نعم.
والقراءة الثانية ومن قبله، نظرا لأن فرعون اشتهر بكثرة الأجناد، فرعون ذي الأوتاد. نعم. على أحد القولين في تفسير هذه الآية الكريمة، فلما اشتهر فرعون بملكه وجنوده هذه الآية تناسب هذا المعنى، ومن قبله هو من معه من الأجناد والجيوش. لكن الآية الأولى، القراءة الأولى عم وأشمل،
ومن قبله
تجمل ومن قبله. والمؤتفكات هم قوم لوط، اتفكت بهم العقوبة فقلبوا. نعم. كما قال الله
فجعلنا
عاليها، نعم، اتفك بهم أي قلبت قراهم، فجعلنا عاليها سافلها. والمؤتفكات بالخاطئة، أتوا بالذنب. والخطأ هنا لم يقل مثلا المخطئين، لأن المخطئ قد يعفى عنه.
جميل.
لأنه أتى بالأمر عن غير قصد ولا تعمد للإثم، بينما الخاطئ قاصد.
أيه.
ولذلك إخوة يوسف في آخر قصتهم مع أبيهم قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، لم يقولوا إن كنا مخطئين، لا، إن كنا خاطئين، مذنبين، آثمين. هم كل المشهد الماضي كانوا يتعمدون، تربصوا بيوسف وفعلوا ما فعلوا.
جميل.
فهذا الفرق بين خاطئ وبين مخطئ. بالخاطئة فعصوا رسول ربهم. وهنا الآية هذه إما أن تعود إلى هؤلاء، إلى فرعون ولوط، وإما أن تعود إلى جميع الأمم السابقة، فيكون اسم الرسول هنا اسم جنس.
اسم جنس.
فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، فكل من عصى الرسل عذب. وهذا له نظير في القرآن كما في قوله سبحانه وتعالى كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم لم يكذبوا إلا رسولا واحدا، وما ذاك إلا لأن من كذب رسولا واحدا فهو مكذب لجميع الرسل، لأن الرسول إنما اكتسب مكانته وجلالته من مرسله سبحانه وتعالى، من مرسله. فمن كذب برسول واحد فقد كذب بجميع الرسل.
جميل.
والعكس ليس بصحيح، فلا بد من الإيمان بجميع الرسل. يعني ما يقول واحد والله أنا آمنت بعيسى إذن أنا مؤمن، آمنت بموسى أنا مؤمن، لا بد أن تؤمن بجميع الرسل. آمن الرسول بما أنزل إليه.
طيب أستاذنك دكتور في فاصل نشاهد في سؤال هذه الحلقة، ثم نعود إليكم لإكمال حوارنا مع فضيلة الدكتور عمر المقبل.
مع تفسير مباشر. السؤال العاشر، قوله تعالى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، ما هو تفسير كلمة صرصر؟ شديدة الحرارة، شديدة البرودة، شديدة السرعة؟ مع تفسير مباشر.
مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون مرة أخرى، ما زال حديثنا متصلا مع ضيفنا الدكتور عمر بن عبد الله المقبل حول سورة الحاقة، وقد وصلنا فيها إلى القوم، قوم فرعون وقوم لوط وتكذيبهم لأنبيائهم ورسلهم.
نعم.
ولازال الحديث حول العقوبات.
نعم.
وأنت ذكرت أن يعني محور سورة الحاقة هو شدة عقوبة الله.
أقول شدة. نعم.
نعم.
شدة عقوبة الله سبحانه وتعالى للأمم التي كذبت برسولها وكذبت بالله سبحانه وتعالى.
جميل.
نعم.
طيب نواصل دكتور في قوله فعصوا رسول ربهم إن لما طغى الماء، ذكر هنا قصة نوح.
نعم. أشار إلى قصة نوح. إن لما طغى الماء حملناكم، والخطاب لمن؟ لكفار مكة. لأن النعمة التي تمت على آبائهم، نعم،
نعمة عليهم،
وهذا من أسلوب القرآن العظيم. ففي نجد في سورة البقرة مثلا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وإذ فرقنا بكم البحر وإذ
وهو قد فرق بأجدادهم
لكن هذا يدل على أن النعمة التي تتصل بالآباء فإن
يحاسب عليها الأبناء.
لا نقول يحاسب، لكن يذكر بها،
أو يذكر بها.
نعم. حتى لا ولا تزر وازرة وزر.
نعم نعم نعم.
يذكر بها، لأن الإنسان إذا أنعم الله عز وجل عليه بتتابع النعم من أب إلى أب ومن جد إلى جد، فهذا مما يوجب الشكر. ولهذا تجد يوسف عليه السلام لما كان في السجن قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلى أن قال ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس.
وعلى الناس.
وعلى الناس. والمؤمن ينبغي إذا أكرمه الله عز وجل بإرث أو شرف تاريخي أن يذكره على سبيل الشكر والذكر لا على سبيل الافتخار المحض. هنا لما طغى الماء من المعلوم أن نوح عليه السلام أمر بأن يحمل في السفينة من كل زوجين اثنين وأهله إلا من سبق عليه القول.
نعم.
ولا شك أننا من جملة من حمل. من الذي حمل؟ أنا وأنت؟ أجدادنا. نعم. القدماء. فسلامتهم سلامة لنا، لو لم يسلموا لما سلمنا.
صدقت. نعم.
نعم. وهنا تلحظ أن لفظ الطغى أيضا متفقة مع هذا الجو العجيب في السورة الذي يدل على شدة غضب الله عز وجل، حتى ذكر عن ابن عباس وعلي رضي الله عنه يروى عنهم أن الملائكة المأمورون بخزن الماء لهم قدر معين في تصريفه وفي منعه، إلا في تلك المرة فقد زاد عليهم، يعني أمر الماء بأمر زاد على ما في أيدي الخزان، فطغى الماء زاد عن حده المعتاد. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال وقيل يا أرض، نعم قبل ذلك
ففتحنا أبواب السماء
بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، ماء الأرض وماء السماء.
الله أكبر.
يعني ولم يسلم أحد، حتى قيل إن الماء خرج من التنانير، التنانير التي هي أبعد ما تكون عن المياه لأنها مخصصة ليش؟
لإيقاد النار.
لإيقاد النار خرج منها الماء. وهذا من معاني بعض كلام بعض المفسرين
وفار التنور.
وفار التنور. فإذا فار التنور من أبعد موضع فاعلم أنه فيما سواه
من باب أولى.
طغى الماء هنا زاد، حملناكم في الجارية اللي هي السفينة، لماذا؟ لنجعلها لكم تذكرة. قال قتادة وغيره من الأئمة أدرك أول هذه الأمة، أدركوا هذه السفينة فرأوها، وكفار قريش في أوائل أمرهم رأوها يقينا، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل مروا، وإنها بسبيل مقيم.
جميل.
تذكرة وتعيها أذن واعية. ما هي الأذن الواعية؟ كما قال قتادة كلمة جميلة، هي التي عقلت عن الله عز وجل مراده. وهذه الأذن لا تصل إلى مرحلة الوعي حتى يكون القلب واعيا. فإذا ضممنا هذه الآية إلى قوله سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، علمنا للإنسان لا ينتفع إلا بقلب حاضر وأذن واعية.
جميل جدا. أستاذنا الدكتور عمر في أخذ بعض الاتصالات. معنا الأخت أم عزيز من مكة المكرمة، تفضلي يا أم عزيز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا اللي اتصلت أمس بس ما جاوبت على السؤال.
وش كان السؤال يا أم عزيز؟
سورة الصافات.
أي عفوا، سورة الصافات.
أيوة.
طيب أبشري أنا أذكر السؤال.
الأربعة.
أبشري إن شاء الله نعرضها الشيخ على الشيخ إن شاء الله. عندك سؤال آخر يا أم عزيز؟
ما أبغى الشيخ هذا جسم طرح المغاميس ما حد جيبه.
إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. شكرا لك يا أم عزيز الله يحفظك. طبعا سألت سؤال لعلنا إن شاء الله بعد الفاصل الثاني ننظر فيه إن شاء الله.
نعم.
في سورة الصفات، لكن نكمل حديثنا عن سورة الحاقة. نعم.
الحاقة. وهنا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ذكر في قضية الوعي.
فتعيها أذن واعية.
نحن في رمضان شهر القرآن ونقول هذا الكلام حتى في غير رمضان، لكن رمضان له خصوصيته.
صحيح.
ينبغي للإنسان أن ينظر إلى حظه من هذه الأذن، نحتاج إلى هذا النوع من الآذان يا أبا عبد الله.
أي والله. صحيح.
أن يكون عندنا أذن واعية، لأن أعظم آثار أو أعظم الأسباب التي تعين على الانتفاع بكلام الله عز وجل سواء بوعده ووعيده أو حتى في الأحكام وغيره، إنما هو حينما يكون هناك أذن تعي وتعقل عن الله سبحانه وتعالى مراده. ماذا يعني مثلا أن يمر الإنسان بأمثال هذه الآيات أو غيرها من آيات الوعد والوعيد، آيات الله سبحانه وتعالى التي تتحدث عن أسمائه وصفاته وجلاله وآلائه، ثم لا يتحرك شيء؟
صح.
قطعا هذه قراءة يعني ناقصة،
لا شك في ذلك. صحيح. أيوة. وهذا يحتاج إلى بذل جهد.
نعم.
في كما قال أو ألقى السمع وهو شهيد.
نعم.
أذن واعي، يعني تبذل جهد حتى تتعلم.
قلب. نعم.
جميل. معنا الأخ أبو محمد بن زلفي، نستأذنك نأخذ اتصال منه. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما أسأل أحسن كتاب في ذكر قصص القرآن وكتاب آخر في ذكر قصص الأنبياء.
أبشر.
والآن السؤال الثاني، يوجد في أضواء البيان مباحث فقهية لكن فيه فوائد عظيمة في التفسير، فلو وجدت مثلا مختصر لأضواء البيان، هل يوجد مختصر لأضواء البيان حق محمد الأمين الشنقيطي؟ وهل صحيح أن الكتاب يعتبر مكتبة، كتاب أضواء البيان يعتبر مكتبة مهمة لطالب العلم؟
طيب أبشر.
هذا الكتاب. وشكرا الله.
شكرا يا أبو محمد، الله يحفظك، شكرا جزيلا. نعوذ عفوا على مقاطعتك دكتور، لكن ايضا نستحي من المشاهدين
لا ابد لهم حق
فاعذرنا يعني،
بس لا يطولون عشان ما يرضون.
نعم يلا تفضل. نعود الى قصه نوح.
نوح نعم. فقال الله سبحانه الى هنا نستطيع ان نقول ان المحور الاول من محور السوره انتهى.
جميل.
لننتقل
هذا المحور الاول
الى الى فاء هنا، فاذا نفخ صارت هذه يسميها يسمونها فاء التفريع. فما ذكر مقدمه
جميل.
مقدمه لماذا؟ للمشهد الاول. ولاحظ الحاقه ثم كان ذكر هذه الامم كانها كما يقال في جمله ايش
اعتراضيه او ايه،
فاذا نفخ في الصور رجع الامر الى
القضيه
المفتتح. نعم المفتتح. فاذا نفخ في الصور نفخه واحده، والصور خلق عظيم الله نعم. سبحانه وتعالى جعله جعل النفخ فيه اماره على
قيام الساعه.
قيام الساعه اولا صعقه اولى يموت الخلق فيها كلهم الا من شاء الله، ثم صعقه اخرى فاذا هم قيام ينظرون.
لا اله الا الله.
لكن اي النفختين هذه؟ هل هي النفخه الاولى او النفخه الثانيه؟ قولان لاهل العلم، لكنني اؤكد هنا على ان فاذا نفخ في الصور نفخه واحده لا يمكن ان يفهم منها ان النفخ في الصور انما هو مره واحده، لا، لان السياق لم يرد لهذا. ولو فهمنا او لو فهم احد هذا الفهم المجمل فينبغي ان لا يستمر فيه، لان هناك نصوص قطعيه في وجود نفختين. جميل. وفي قول اخر وفيه نظر انها ثلاث نفخات، لكن اقرب الاقوال وهو قول الاكثرين انها نفختان. لكن المقصود هنا التاكيد على وقوع النفخه، نفخه واحده فيومئذ وقعت الواقعة. فما هي هذه النفخة؟ هل هي الأولى أم الثانية؟ ابن جرير رحمه الله يرجح أنها النفخة الأولى التي فيها يموت الخلق وتبدأ إيش الأهوال. ومن العلماء من يرى أنها النفخة الثانية، لكن ما زلت يعني لا أستطيع أن أجزم بشيء، لكن سياق الآيات والتأمل يقود إلى أنها النفخة الثانية.
قال الثانية. قامت القيامة
بعد. لأنه قال بعدها فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية.
هذه هي
وردة كالدهان كما قال سبحانه وردة كالدهان في سورة الرحمن. فهذا الوهاء وهذا التغير في الكون لا يكون إلا في النفخة الثانية.
صحيح.
بدليل أنه قال بعدها والملك على أرجائها، والملك هنا جنس اسم جنس.
نعم.
والمقصود بهم
الملائكة،
الملائكة كلهم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. لما؟ لأن الملائكة قد أطافوا بأرض المحشر.
الله أكبر.
ومن لطائف تفسير قول الله سبحانه وتعالى في نصيحة مؤمن آل فرعون لقومه قال يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، لا في قول الله سبحانه وتعالى يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. قال الضحاك وغير المفسرين هذا يوم القيامة إذا رأوا النار أرادوا أن يهربوا منها لكن تردهم الملائكة إلى أرض المحشر. شوف تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، فتردهم الملائكة إلى أرض المحشر ليجري فيهم أمر الله سبحانه وتعالى. وهنا الملك على أرجائها يحيطون بأرض المحشر في مشهد مهيب. إذا كانت النار يا أبا عبد الله حتى نتصور فقط هذا الأمر ولو شيئا يسيرا، وإلا الأمر لا يمكن أن يعني يدرك على وجهه. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم يؤتى يومئذ بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، لو ضربناها لوجدناها 4,900,000,000,000 فقط هؤلاء الذين يجرون النار.
لا إله إلا الله.
كم عدد الذين يحيطون؟ كم عدد الذين
يعني ضربنا 70,000 في 70,000؟
نعم 70,000 في 70,000. كم عدد الذين يحيطون بأرض المحشر؟
عدد ضخم جدا.
نعم.
نسأل الله أن يخفف عنا في ذلك اليوم.
آمين. ثم قال الله سبحانه وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8
من الملائكة.
نعم. لعلك تجاوب على الأسئلة. عبد الله
ناخذ بعض الأسئلة لو رأيت. طيب عندنا الأخ لسال من الزلفي جزاه الله خير. طبعا سؤال الأخت عزيزة أو أم عزيز من مكة، سؤال حقيقة يحتاج إلى تأمل في سورة الصافات ولعلنا نرجئها قليلا. لكن الأخ أبو محمد سأل عن كتاب في قصص القرآن الكريم، مرجع يعني يثق به.
أشوف كتاب وأنت أبخص من ترى.
لا جاوبا
متطفل وأنت دفني ساعدني. الدكتور فضل حسن عباس.
نعم.
من أحسن ما رأيت.
جميل.
وقصص الأنبياء أشوف كتاب ابن كثير أيضا.
جميل.
من أنسب.
وأيضا كتاب آخر إضافة لما ذكرت دكتور كتاب قصص القرآن لأحمد فريد.
أحسن
مطبوع صح. في دار نعم. ابن الجوزي واقتصر فيه على الصحيح جميل. المفيد
نعم. نعم.
أيضا سأل سؤال جميل جدا عن أضواء البيان، قال يقال أن كتاب أضواء البيان كتاب قيم، فما تقييم
يقال يعني هذه من الأشياء الجميلة يعني، لكن نقول قطعا قطعا هو كتاب مهم جدا، والإمام رحمه الله اعتنى بجزء معين هو سماه أضواء البيان في تفسير القرآن
في إضاحة القرآن،
فهو أصل في هذا الباب. نعم استطرد فيه أشياء كثيرة فقهية، لكن الشيخ شنقيطي بن
سيد ساداتي
سيد ساداتي
نعم.
اختصر هذا الكتاب في مجلد ضخم.
جميل.
من يعني شاء أن يتخفف من الاستطرادات الفقهية وغيرها والمباحث التي ليس لها صلة وثيقة بمعنى التفسير
جميل.
فليقرأ هذا المختصر، وأنا استفدت منه كثيرا
اللي هو كتاب يعني تفسير القرآن من أضواء البيان.
من أضواء البيان نعم.
نعم. أستاذنا كدكتور عمر في فاصل قصير نعود بعده لمواصلة حديثنا إن شاء الله، و يعني ابقوا معنا حفظكم الله.
مع تفسير مباشر
مركز تفسير للدراسات القرآنية. مطبوعات مركز تفسير، يساهم المركز في طباعة الكتب العلمية والتي هي عبارة عن مشروعات علمية أو رسائل جامعية أو أبحاث متميزة، وقد أصدر المركز مجموعة من المطبوعات المتميزة بما يسهم في خدمة الدراسات والبحوث المتعلقة بالقرآن الكريم. مركز تفسير، الريادة في تطوير الدراسات القرآنية. www.tafsir.net.
السؤال العاشر، قوله تعالى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، ما هو تفسير كلمة صرصر؟ شديدة الحرارة، شديدة البرودة، شديدة السرعة.
رحلت رحلة ذاكرها هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر
حياكم الله والإخوة المشاهدون مرة أخرى، ولازال حديثنا متصلا مع ضيفنا الدكتور عمر المقبل عن سورة الحاقة. قبل أن نواصل حديثنا ننظر إلى نتيجة المسابقة بالأمس، من هو الفائز يا أخوان؟ لو تعرضون على الشاشة جيد، تظهرون على الشاشة إن شاء الله. أيوة طبعا عندنا مسابقة يومية دكتور عمر، نحرص على تنشيط
والله
يعني
جيد
وربط الإخوة المشاهدين بال
جيد نفع الله بكم.
أحمد البوسعد من الأحساء، مبارك يا أحمد الله يوفقك إن شاء الله. نعود دكتور رحمة شأنه يدركنا الوقت، ما بقي إلا عشر
طيب.
دقائق لعلنا
ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. العرش هو من أعظم المخلوقات، بل هو أعظم
هو أعظم المخلوقات
نعم. وإذا كان الكرسي كما جاء في الأثار أنه نسبته إلى العرش كنسبة حلقة صغيرة ألقيت في فلات في صحراء عظيمة، هذا نسبة الكرسي إلى العرش. والكرسي قال الله عنه وسع كرسيه السماوات والأرض، كيف تتصور؟
ما يمكن تتصور
شيء، لا يمكن تتصور
شيء سبحان الله.
هذا يقودنا إلى شيء آخر، وهو أن هذه الملائكة الثمانية التي تحمل العرش خلق عظيم لا يمكن لأحد أن يتصوره، وهذه مفيدة لنا في تدبر القرآن تتحرك بها القلوب. إذا وقفت عند هذه المعاني التي تبين عظمة المخلوق فانتقل بها مباشرة إلى
عظمة الخالق.
عظمة الخالق فقط ويكفي
والله، إن عندما تتصورها أنها مخيفة جدا ومرعبة، وتجعل الإنسان لا يكاد يهنى بطعام ولا بشرب
يعني، لو هذا يورث إجلال الله في العبد.
أيوة
وإذا إذا وقر إجلال الله سبحانه وتعالى في قلب العبد، والله يا أبا عبد الله يسهل عليه فعل الطاعة، يسهل عليه ترك المعصية، ولا يحتاج ترى إلى دوافع كثيرة جدا، يكفي أن يقول
يعظم
الله
يعني
خاف الله أشتاق للقاء الله نعم.
جميل.
ثم انتقل المشهد الآن لبيان صورتين
أيوة.
تتكرر مثلهما في القرآن كثيرا، ولأن الوقت ضيق لكن أريد أن أقف أنا وإياك يا أبا عبد الله عند قوله تعالى
نحن ما زلنا في المحور الثاني
في الثاني نعم. يومئذ تعرضون كلنا المسلمون والكفار لا تخفى منكم خافية، يعرض الإنسان فلا يخفى منه خافية لا في حاسيسه ولا في جسده، يعرض عاريا كما خلقه الله سبحانه وتعالى
مكشوف الظاهر والباطن،
ظاهر جدا كل شيء مكشوف، كل شيء أحاسيسه مشاعره نياته أعماله أقواله جسده، حتى من شدة الهول. عائشة رضي الله عنها لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحشرون حفاة عراة غرلا كما خلقهم الله غير مختونين، قالت يا رسول الله النساء والرجال ينظر بعضهم إلى بعض، قال الأمر أعظم من ذلك يا عائشة.
الله أكبر.
يعني يا أبو عبد الله الآن
ما أحد يطالع،
لا قدر الله لا قدر الله، تصور فيه مكان احترق كله محترق، زين، والواحد أمام شاشة والعياذ بالله تعرض فيلما إباحيا واحترق المكان، الشاب اللي قاعد يناظر الشاشة كذا يبي قد يناظر؟
لا طبعا.
طيب لو خرجت أمامه امرأة عارية بيلتفت لها ويترك الحريق يأكله؟
لا طبعا.
طيب إذا كان هذا في شيء يسير جدا من أهوال الدنيا
لا شك أنها
منظر
الآخرة مهيب.
وهذا أيضا معنى آخر ينبغي للإنسان أن يصدق مع الله سبحانه وتعالى، فأنت ما تخفيه اليوم وتلعب فيه من نيات ترائي أو نصر العافية تؤذي عباد الله باسم أو بآخر، أحيانا قد تلبسه أنت لبوس الدين وتؤذي الناس بقال وقيل وإلى آخره، والله سينكشف الأمر غدا، والله سينكشف الأمر غدا.
يوم لا تخفى منكم خافية،
لا تخفى منكم خافية، أي خافية. وجاءت في سياق إيش؟ جاءت في سياق النكرة، جاءت في سياق النفي، فتعم أي شيء يخفيه الإنسان. ثم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابه، تعالوا ذوكم شوفوا الكتاب
فرحا،
ومن لطائف بعض المفسرين أنه قال وهذا الكتاب لا سيئة فيه. منين أخذها؟ الإنسان لا يرضى يا أبو عبد الله أن الواحد يشوف فيه سيئات فضائح،
صح؟
لا، يقول هذا كتاب أخلص للحسنات، كتاب النجاة، ها أمقرأ كتابية. نحن نشهد الطفل الصغير يجينا ناجح من المدرسة، بابا ماما أنا نجحت، شوفوا أخذت تقدير ممتاز، فرحان، وهي درجة دنيوية، ما ظنك بالجائزة التي ثمرتها جنة، جنة عرضها السماوات والأرض.
نعم.
إني ظننت
أي موقن فضله.
موقن، قال بعض المفسرين ظننت في حق المؤمنين يقين.
نعم.
وظننت في حق الكافرين شك.
شك.
نعم. إني ظننت أي أيقنت أني ملاق حسابي، فهو
في عيشة الراضية،
وحتى التعبير بفي الظرفية كأن العيشة قد اكتنفته من
كل مكان.
نعم. راضي، فهو راض ومرضي عنه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى
ربك
راضية مرضية. الإنسان قد يرضى عن الله، لكن الشأن هل يرضى عنه الله أم لا؟ فهو راض ومرض عنه. في جنة عالية قطوفها دانية، إذا احتاج إلى شيء تذللت له. كلوا واشربوا، انتقل الخطاب الآن للجميع. في الأول كان الحديث عن جنس المؤمن، لكن لما جاء التمتع الخاص بلذات الجنة جاء الخطاب لجميع أهل الإيمان.
كلوا واشربوا هنيئا،
واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال بعض السلف هذه نزلت في الصائمين.
يا سلام،
ذكر أظن قتادة أو مجاهد، ونحن في شهر رمضان. نعم. يستبشروا خيرا، وأولى من يدخل فيها أهل الفرض. بما أسلفتم في الأيام الخالية، أسلفوا ماذا؟
من العمل
الصالح. صائمين، فجعل الله لهم باب الريان. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل ويحسن صيامه ويتقنه من أجل أن ينال هذه الكرامة.
الله أكبر.
ثم انتقل السياق إلى مشهد من يأخذ الكتاب
بالشمال. وأما من أوتي كتابه.
نعم. ولم أدري ما يعني واضح التفجع والتوجع، ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، يا ليتني مت قبل هذا، ليتني ما وصلت إلى هذا المقام، يا ليتني كنت كالحيوانات كما قال الله تعالى في خاتمة سورة النبأ، يا ليتني كنت ترابا، لأنه يرى أنه اقتص بينها بالعدل فانتهى أمرها، فكان يتمنى أن يكون ولو حيوانا، لو حمار، لو خنزير، لو كلب، من شدة ما يرى من هول المطلوب.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
ما أغنى عني مالية، المال إذا لم يسخر في طاعة الله فهو عذاب. هلك عني سلطانية، بعض العلماء يا أبو عبد الله قال السلطان هنا الحجة، وأنا في نظر إن هذا التفسير فيه نظر، لأن الحجة لا يعبر عنها بالهلاك، ليس كذلك؟
صحيح.
بل يقال هلك عني سلطانية، جاهه سواء كان مدير دائرة، وزير، أمير، ملك، حاكم، حاكم ولاية، كل شيء له نصيب من السلطة، وإذا لم يسخر
نزع منه هو هلك،
إذا لم يسخر في طاعة الله عز وجل فسيكون حسرة على صاحبه.
جميل.
ثم خذوه فغلوه، لاحظ العبارات الشديدة، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فسلكوه. قال بعض المفسرين ويروى هذا عن بعض الصحابة إن حديد الدنيا لو جمع ما عاد لها هذه السلسلة، صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل هذه مبالغة، لا يا أخي، ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ضرس الكافر ضرسه فقط كجبل أحد،
أعوذ بالله،
وما بين شحمة أذنه إلى حد كتفه يسير الطير 3 أيام ما يقطعها.
لا إله إلا الله.
فلا تتعجب أن يكون الحديد الذي
ليذوق العذاب.
نعم، ليذوق العذاب والجلود، لكن لا تستغرب أن يكون هذا الحديد كما قال ذلك المفسر، إنه هذا تعليل، إن هذه للتعليل. كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على المسكين. قد يقول قائل إيش العلاقة بين هذا؟ يعني اللي ما يحض على المسكين كافر؟ الجواب لا، لكن هؤلاء والعياذ بالله جمعوا الإساءة بنوعيها، الإساءة مع الله والإساءة مع عباد الله. ولهذا ركن السعادة أن يوفق الإنسان إلى الإحسان مع الله بالإيمان الصالح، وأن يوفق إلى الإحسان إلى الخلق بأمثال هذه الطاعات والعبادات.
المحور الأخير دكتور بقي معنا،
فليس له اليوم هاهنا حميم صديق ولا طعام إلا من غسلين وهو عصارة أهل النار، قيل غسلين لأنه والعياذ بالله يغسلهم العذاب غسلا فيخرج منهم الصديد والقيح والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. لا يأكله إلا الخاطئون، رجعنا
نرجع إلى
خاطئة
المتعمد المذنب
فأكلوه هنا. ثم انتقل السياق للمحور الثالث، فأقسم الله، هذا يصلح أن يكون لغزا يا عبد الله، ما هو أعم قسم في القرآن؟ الجواب هو هذا، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون،
عم كل شيء،
فكل شيء، فلا يوجد شيء إما إلا أنه يرى أو لا يرى. فدخل فيه الأقسام على ماذا؟ على قضية عظيمة، إنه لقول رسول كريم. ومن هو الرسول الكريم هنا؟ قطعا هو الرسول عليه الصلاة والسلام وليس جبريل، لأنه قال بعدها وما هو بقول شاعر، الملك لا يوصف بهذا، ولا قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون،
ولأنهم اتهموا بأنه ساحر وكاهن وشاعر.
قال بعض العلماء لماذا لم يذكر الكاذب والمجنون؟ قالوا لأنه اكتفى بطرد هذين الوصفين عن بقوله كريم، فالكريم لا يوصف بالجنون ولا يوصف بالكذب، لكن الكريم عند العرب قد يوصف بماذا؟
بالجنون،
بالشعر، لا بالشعر،
بالسعر والكهانة،
وقد يعني يعتبر من المزايا والمناقب عندهم أنه والله له رئي من الجن،
نعم يتكهن،
هذا يتفخرون به في العرب، صحيح. أليس هذا ولا ذاك؟ واستغني بقوله كريم عن رفع
نفي الكذب،
الكذب والجنون،
جميل،
تنزيل من رب العالمين. ثم الآية الشديدة التي حقيقة يعني يرتجف لها القلب، كيف يأتي هذا التهديد لمن؟ لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل وسلم.
يعني لو وصل الأمر وحاشه أن يكذب علينا هذا الرسول لفعلنا به ما منع، لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. وهذا من الأدلة العقلية على صحة القرآن. كيف يعني الإخوة مثلا يحسنون الترجمة أو قد يشاهدون في بلاد الغرب، كيف درينا أن هذا الرسول يأتي بهذا القرآن من عند الله؟ أنا الآن بضرب مثلا أبو عبد الله، لو الواحد الآن قام في الناس ويتكلم باسم رئيس الدولة التي هو فيها، ترى الملك الفلاني أو الرئيس الفلاني أو الأمير الفلاني أو الشيخ الفلاني ترى يقول كذا، وصاني أقول لكم كذا، وقاعد أيام طويلة
ينتشر هذا
ويكذب على هذا الملك والحاكم، يتركه الملك يسرح ويمرح؟
لا طبعا.
طيب كيف يبقى رسول 23 سنة وهو يقول هذا كلام الله، هذا كلام الله، وهو يبقى ولا يؤخذ؟
صدقت،
هذا قطعا دليل على أنه من عند الله، لأن الله لا يخفى عليه شيء. فلا أخذنا منه باليمين، التعبير باليمين دليل على القوة، وهذا معروف في نعم.
في لغة العرب.
ثم لقطعنا منه الوتين، العرق المتصل بالقلب، وهو يعني الذي إذا قطع مات الإنسان. كل هذا التهديد لأنه مع افتراض أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليه قولا. طيب ما ظنك بالذي يكذب على الله من هذه الأمم، هذه الأمم التي كذبت الآن؟ أو أنتم يا قريش تكذبون الله أنه لم يرسل رسولا، أو تكذبون الرسول بأنه يكذب على الله؟ انتبهوا، هي رسالة، وهي رسالة أيضا لكل من يكذب على الله اليوم. صلى الله عليه أبو عبد الله، اليوم انتشرت معرفات في شبكات التواصل الاجتماعي،
أيوة،
والعياذ بالله الحادية زندقية، أنا أوصي أولا بعدم نشرها ولا التعرض لها، لكن قد يصل مثل هذا الكلام لهم، اتقوا الله، هذا تهديد الله لرسوله لو قال عليه بعد قبل، فما ظنكم بكم أنتم؟
اللهم صلي وسلم عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك دكتور عمر، وأن يجزيك خيرا، وأن يجعلنا وإياك من المتدبرين لكتاب. انتهى الوقت للأسف،
جزاك الله خير، ولم ينتهي ما في الجوع بس.
نعم، وهذا دائما يحزننا حقيقة، لكن الحمد لله أرجو أن يكون هذا مفتاحا،
وحتى لو فرضنا قعدنا 3 ساعات يا بعض
لن ينتهي الكلام،
لن ينتهي. نعم.
أيها الإخوة المشاهدون، انتهى وقت هذه الحلقة ولم ينتهي الحديث عن سورة الحاقة. باسمكم جميعا أشكر ضيفي فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بجامعة القصيم ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية لتدبر القرآن على ما تفضل به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العاملين به. نراكم غدا وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان الخير يهدي لمدى أنت البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكر، أهنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.